بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد.
لا زال الكلام موصولا عن أحكام القبلة وأحكام المساجد وآدابها. قال البخاري حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور، جرير هو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي، فمنصور هو ابن المعتمر، عن ابراهيم وهو ابن يزيد النخعي، عن علقمة قال قال عبد الله يعني ابن مسعود صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابراهيم اي النخعي لا ادري زاد او نقص، يعني هذا الشك من ابراهيم، هذا الشك من ابراهيم النخعي، هل سمع من علقمة عن ابن مسعود ان النبي عليه الصلاة والسلام سهى في صلاته، لكن هو لا يدري هذا السهو كان بالزيادة او بالنقصان. ومن قبل قلنا تقريبا في اجابة السؤال ان جمهور العلماء على ان السجود للسهو يكون قبل السلام او بعده سواء، ومذهب المالكية يقولون إذا كان السهو بالزيادة في الصلاة فيكون السجود بعد التسليم، وإذا كان السهو بالنقص في الصلاة فإنما يكون السجود قبل التسليم. ومذهب المالكية هو المذهب الراجح في القضية استنباطا من النصوص الواردة في سهو عليه الصلاة والسلام. قال يا إبراهيم لا أدري زاد أو نقص. فلما سلم أي لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته التي لا يدري إبراهيم هل زاد فيها النبي أو نقص، وفي الحقيقة أن إبراهيم حدث عن الحكم أن هذه الصلاة كانت زيادة، أنه صلى الظهر خمسا، فقال فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ أنا ابن عظيم جدا، قبل أن يتوجه الأصحاب بتخطئة النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة يسألونه سؤال طالب علم مؤدب، يقولون يا رسول الله هل حدث في الصلاة شيء؟ أم أنك نسيت؟ هل نزل عليك جبريل يأمرك بالزيادة أو بالنقصان؟ فامتثلت الأمر ونسخت ما كان قبل ذلك أو أنك نسيت يا رسول الله؟ قال وما ذلك؟ أي ما هذا الذي تسألون عنه؟ قالوا يا رسول الله صليت كذا وكذا، أي صليت ثلاثا أو خمسا، وفي الحقيقة خمسا، فثنى رجليه واستقبل القبلة، فثنى رجليه واستقبل القبلة. الشاهد من هذا الحديث هي هذه الجملة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من صلاته على عادته أنه كان يلتفت يمنة أو يسرة إلى أصحابه، وهذه سنة عظيمة للإمام، ومن تركها فقد ترك سنة لا ينبغي تركها. إذا فرغ الإمام من الصلاة وسلم التسليمتين سبح التسبيحات الواردة قبل أن يلتفت ثم يلتفت، ويسن له أن يلتفت عن يمينه حتى يستقبل المصلين والمأمومين، وإن التفت عن يساره فلا بأس بذلك، ولكن غالب أحوال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا فرغ من صلاته وخرج منها التفت عن يمينه، التفت عن يمينه حتى يستقبل المأمومين. فهنا قال فثنى رجليه واستقبل، وهذا يدل على انه بعد ان سلم عليه الصلاه والسلام التفت الى اصحابه، ثم هذه الالتفاته طالت ام قصرت هي التفاته الى غير القبله، التفاته الى غير القبله، والذي يلتفت الى المصلين لابد انه يستدبر القبله، وهذا الساهي الذي ساهى بالقرآن سواء كان سهو من جد او نقصان لا زال في صلاته، لانه شك او تفكر شقا او زياده يلزمه من كل السهو، ولا زال العلماء يقولون السجود سهو للقرآن يصلي بعد ان سلم من السهو الى ان يسجد او يحكم الصلاه بما نقص فيها فلازمه في صلاته. رغم انه قد تغير احدكم عن حال القول، يعني جلس جلسنا او الرجل العادي الذي يجلس في صدره حتى ما يريحه خارج الصلاه، لان كل هيئه في الصلاه لها وصف مقصود. فالنبي قد التفت الى اصحابه مع انه لم يتم الصلاه او زاد فيها، ثم لما انكر الاصحاب عليه ذلك او سالوه سؤال الطالب العلمي ماذا حدث في الصلاه، قال وما ذلك وايه اللي حصل، قال يا رسول الله صليت كذا وكذا اما بالزياده واما بالنقصان، فثنى رجليه واستقبل القبله. وهذا يدل على ان استدبار القبله للساهي لا يضر بايه؟ لا يضر بصلاته. استدبار القبله للساهي لا يضر بصلاته. قال وسجد سجدتين ثم سلم. وسجد سجدتين ثم سلم. وفي هذا إشارة إلى أن الزيادة كانت إلى أن السهو كان بزيادة من نقصان كان بزيادة. فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث شيء في الصلاة لنبأتكم به. يعني ما كنتم تسألون عنه آنفا، هل حدث في الصلاة شيء يا رسول الله؟ أنا أقول لكم لم يحدث في الصلاة شيء، أي لم ينزل الوحي يأمره بتغيير هيئة الصلاة أو بتقليل أو زيادة عدد ركعات هذه الصلاة. قال ولكن إنما أنا بشر مثلكم. وبهذا نص صريح بإثبات بشرية النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح؟ نص صريح، لأن غلاة الصوفية يقولون في النبي غير ما نقول أو غير ما يقول أهل السنة. يقولون أنه نور أو خلق من نور أو أنه ليس بشرا أو غير ذلك. وهذا كلام من أفضل الباطل وأفضل الفساد. فقد نص القرآن والسنة على أن النبي بشر. لكن الفرق بين الأنبياء والمرسلين وبين سائر البشر أنهم متصفون صلوات ربي والسلام عليهم بالكمال البشري. بالكمال البشري. فلو نظرنا للعدل لوجدنا أن عدل الأنبياء فوق عدل سائر الناس، وحلم الأنبياء فوق حلم سائر الناس، وعفو الأنبياء فوق عفو سائر الناس، وخلق الأنبياء عامة فوق خلق جميع الناس، وهكذا. كما أن الفارق الجوهري بين خلق النبوة والأخلاق أو الصفات الإلهية. فالعدل يتصف به الخالق والمخلوق، وشتان ما بين عدل الخالق وعدل المخلوق حتى لو كان هذا المخلوق نبيا أو رسولا. فكذلك شتان ما بين خلق الأنبياء وأخلاق غيرهم فيها. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن واحدا من الأمة يمكن أن يتصف بصفة من صفات النبوة على نفس قدر صفة النبوة، لكن يستحيل أن تجتمع صفات النبوة مجتمعة في شخص واحد. يعني الكمال البشري في حق الأنبياء يستلزم أن يبلغ النبي في كل صفة من مكارم الأخلاق منتهاها وأعلاها وكمالها البشري. وممكن شخص من الخاص وأصحاب الأمة يتصف بالعدل بنفس الدرجة التي يتصف بها النبي، إنسان عادي وفي قمة العدل، لكنه هل بلغ القمة والكمال في كل الصفات البشرية؟ لا. طب من الذي يبلغ القمة في كل الصفات البشرية؟ هم الأنبياء والمرسلون. فقوله عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فهذا نص منه عليه الصلاة والسلام أنه بشر، وأن البشر وإن كانوا رسلا وأنبياء فإنهم معرضون للأعراض التي تعترض سائر البشر. النسيان تلحق النبي وغير النبي، المرض يلحق النبي وغير النبي وغير ذلك. الهزيمة في الجيش، الهزيمة في الجيش عيب وآفة تلحق النبي وغير النبي. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أولي وكسرت رباعياته وشد رأسه وغير ذلك، مع قول الله تعالى والله يعصمك من القتل ويعصمك من حد دعوتك إلى سائر الخلق وغير ذلك. فهنا لو قلنا هذه الأعراض تلحق النبي، ومنها النسيان، ومنها النسيان أو الذهول أو الغفلة، لكن هذا لا يؤثر في التشريع، لا يؤثر في التشريع، لأنه لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قط نسي وحيا قبل إبلاغه، نسي وحيا قبل إبلاغه، فكان في قمة الأمان وتمام العدل والصيانة في تبليغ شريعة الله عز وجل. حتى الآيات التي نزلت لوما له عليه الصلاة والسلام لم يقبئها، وإنما أخبرها بكل أمان. وإذا قال الله تعالى له قل يا محمد كيف وكيف وكيف، فكان الأصل أن يقول لنا كيف وكيف، ولكنه بلغ بتمام الأمانة وكمالها قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، مع أن هذا أمر النبي أن يأمر أمته ذلك، فقال لنا أوحى الله إلي أن قل هو الله أحد وغير ذلك. وهذا يرد به على ذلك المجنون المعتوه السبيل الذي يسمى القذافي وغيره ممن يذهب إلى وجوب حذف قل من القرآن الكريم كله. كانت أمة فقدت علماءها وفقدت شيوخها أن تأخذ دينها من هذا العقيد المجنون. ليس هذا موضوعنا، إنما موضوعنا أن النسيان وإن طرأ على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قد طرأ عليه بعد البلاء أم قبل البلاء؟
بعد البلاء،
بدليل أن الصحابة قالوا هو إيه اللي حصل يا رسول الله؟ التزوج في الصلاة الأولى نقص النبي وإيه اللي حصل؟ هل نزل وحي من السماء يأمرك بغير ما قد استقر عندنا؟ يعني معناته أن النبي لم ينسى ابتداء وإنما نسي بعد إيه؟ بعد أن بلغ. وفي هذا عظمة للوحي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت عائشة فسمع رجلا من أصحابه هو عباد بن بشر رضي الله عنه يقرأ القرآن، فقال يرحم الله عبادا لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. ففي هذا الإثبات أن النبي ينسى، لكنه نسي قبل إبلاغ الآية للأصحاب أم نسي بعد الإبلاغ؟ وهذا باب من أبواب العصمة كذلك في التبليغ، أن النبي لم يثبت قط أنه نسي شيئا قبل أن يبلغه أمته، فهو محفوظ للأمة إما بالنبي عليه الصلاة والسلام وإما بسائر أفراد مين؟ بسائر أفراد الأمة. قال وإنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. أما قوله عليه الصلاة والسلام وماذا فيه إشعار بأنه لم يكن عنده شعور مما وقع منه من الزيادة، وفي هذا إثبات أن هذا السهو كان إيه؟ كان بزيادة. وفيه دليل على جواز وقوع السهو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الأفعال. قال ابن دقيق العلم وهو قول عامة العلماء والنظار وده مذهب أهل السنة والجماعة أن الأنبياء ينسوا، بل إن الأنبياء يقعون في صغائر الذنوب وهم معصومون في أبواب. الباب الأول من أبواب العصمة باب الوحي، باب الوحي، معصومون في التلقى عن الله عز وجل، معصومون في البلاغ عن الله عز وجل، يعني هم معصومون في باب الوحي تلقيا وتبليغا. يبقى هم معصومون في التلقي، معصومون في ايه؟ في التبليغ، كما انهم معصومون من الوقوع في كبائر الذنوب، ومن وقع منهم في كبائر الذنوب كالقتل وغيره فانما ذلك كان قبل البعثه، والعصمه انما تثبت والعبره في ثبوتها بعد مين؟ بعد البعثه. كما ان الانبياء في ارتكاب الصغائر يختلفون عن سائر الخلق، لان الهفوات التي لا تعد ذنبا ولا صغيرا في حق سائر البشر معتبرة في حق الأنبياء من الصوارف الكبائر أو من النمل. والفارق بيننا وبين الأنبياء في جانب الصوارف أنهم إذا وقعوا في شيء من ذلك وقعوا منه عفوا وبغير قصد، ثم أحدثوا بعده توبة مباشرة، أحدثوا بعده توبة مباشرة. فكان حال النبي بعد وقوعه في الصغائر من الذنوب أفضل من حاله قبل الوقوع فيها بما أحدثه من توبة، لما أحدثه من توبة. ولذلك قال هنا: فالأنبياء يقع منهم السهو في الأفعال، وهو قول عامة العلماء والنظار. وشذت طائفة فقالوا: لا يجوز على النبي السهو. وهذا الحديث يرد عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام: أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكرون، أي ذكروني في الصلاة بالتسبيح ونحوه. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أخبرنا عن كيفية الفتح على الإمام أو تسكين الإمام بما سهى فيها أو أخطأ، أنه قال للرجال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فالرجل إذا كان يصلي خلف الرجل وسهى إمامه فإنما يقوله سبحان الله، يقوله سبحان الله، وفي هذا إيقاف للإمام على رأس خطئه. فإذا كان الذي يصلي خلف الإمام نساء، وإن كانت أمه أو زوجه أو أحد محارمه، فلا يجوز لها أن تفتح عليه التسبيح. وقال بعض العلماء: يجوز، لأن الفتنة مأمونة لوجود المحارم أو لصدور ذلك من المحارم. ولكن قول جمهور العلماء أن المرأة تصفق على ظهر يدها، يعني تضرب ببطن كفها اليمنى على ظهر كفها اليسرى، فإذا فعل ذلك علم الإمام ما قد وقع فيه من سهو أو خطأ. أما قوله عليه الصلاة والسلام: لو حدث شيء في الصلاة لنبأتكم به، فيه دليل على عدم تأخير البيان عن وقت الحادث. وهذه مسألة أصولية محل نزاع بين أهل العلم: هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحادث، عن وقت الحادث أم لا؟ محل نزاع، الراجح أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحادث، وهذا قول عامة الأصوليين. ومناسبة الحديث للترجمة من قوله تثنى رجله واستقبل القبلة بعدما أن حل صفة الجلوس في الصلاة واستقبل القبلة، رجع مرة أخرى تثنى رجله أو رجليه ثم استقبل القبلة، ليقول لنا لا يجوز الصلاة إلى غير القبلة، كأنه يقول لا تصح الصلاة إلا بشرط استقباله القبلة. ولو كان استقبال غير القبلة في الصلاة ذلك لصلى النبي عليه الصلاة والسلام هاتان السجدتان في أي اتجاه وصلى معه أصحابه. أما قوله فتنى رجله واستقبل القبلة فدل على عدم ترك الاستقبال في كل حال من أحوال الصلاة. واستدل بهذا النص كذلك على رجوع الإمام إلى قول المأمومين، إلى قول مين؟ المأمومين. لكن يحتمل أن يكون تذكر الخطأ الذي وقع فيه، مجرد أن ذكره تذكر، أو أن النبي شك في قولهم كما شك في صلاته فسجد سجدتين لأجل الشك. ولذلك العلماء يقولون: هب أن رجلا صلى مع رجل، يعني جماعة أقرب باثنين، إمام ومأمور، الجماعة العقرة بإمام ومأموم، فسبح المأموم للإمام، أي لينبهه إلى وقوع الخطأ منه. ولكن الإمام لما سمع التسبيح كان متيقنا أنه لم يخطئ، هل يلزمه أن يتبع المأموم؟ الجواب لا يلزمه، لماذا؟ لأن الشك وقع لدى المأموم واليقين باق على رأسه النبي الإمام، فقدم ما عليه الإمام على ما طرأ على هذا المرض. أما قوله عليه الصلاة والسلام ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنت كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى، أي فليقصد الصواب أو اليقين. أنا شكيت دي الركعة الثالثة لنا فيها ولا الرابعة، يبقى اليقين إيه؟ اليقين الأقل، اليقين أن تبني على الأقل. أنا شكيت دي الثالثة ولا الرابعة، يبقى اليقين اللي دي ثلاثة. طيب أنا في نهاية الأمر إذا أخذت المذهب المالكية الراجح في أن السهو إذا كان بالزيادة كان بعد التسليم، وإذا كان بالقرب كان قبل إيه؟ التسليم. طيب أنا شكيت في صلاتي، أنا في الثالثة الأنفة الرابعة، فماذا علي؟ علي أن أعتبر أنني يقينا فين؟ في الثالثة، وآتي بركعة أخرى، آتي بركعة رابعة، على حسب ما تيقنت أنني صليت ثلاثة، لكن الشك وقع في الرابعة، الشك وقع فين؟ في الرابعة، فكيف يكون سجود السهو هناك؟ بعد السلام أقول له بعد السلام، بعد مين؟ السلام، لأن اليقين صليت أربعة، لكن الزيادة أو الذي وقع في الشك هي إيه؟ ما إذا كنت صليت خامسة أو لا؟ لو أن رجل قام من الثانية إلى الثالثة دون أن يجلس للتشهد، دون أن يجلس للتشهد، وقام واعتدل وربما بدأ في القراءة، وتذكر أنه في الثالثة وأنه لم يجلس إلى مين؟ إلى التشهد. لو أنه رجع إلى التشهد لرجع من الركن إلى السنة. قال ابن قدامة في المغني: كاد الإجماع أن ينعقد على بطلان الصلاة. وإذا كان إماما بطلت صلاته وطلت مين؟ المأمومين. ولزمته الإعادة. فحينئذ إذا قام إلى الثالثة واعتدل قائما، واعتدل قائما وبدأ في القراءة، يحرم عليه أن ينزل، سواء بدأ في القراءة أو لم يبدأ، المهم أنه اعتدل. أما إذا كان في أثناء القيام والتذكر لزمه الرجوع، فإن قام واعتدل لا يرجع، وإن رجع بطلت صلاته وصلاة المأمومين. لكن إذا أتم الصلاة على هذا النحو أنه قام إلى الثالثة ثم أتى بالرابعة وجلس للتشهد، أليس هذا هو التشهد الأخير؟ أليست الصلاة الآن ناقصة؟ نقص التشهد الأول، فكيف يكون سجود السهو حينئذ؟ يكون قبل التسليم. هذا ما أردت بيانه في قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. وهذا إذا كان إيه؟ إذا كان السهو بالزيادة، إذا كان السهو بالزيادة. أما قوله وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، إذا شك، طيب أنا عندي إذا تيقن، إذا إيه؟ تيقن، وكيف يتيقن المرء؟ خلاص هو الآن صلى أربع ركعات، أربع ركعات، لكنه قام من الركعة الرابعة إلى الخامسة، ظن منه أنها الرابعة، فلما ذكره الناس أو تذكر هو أن هذه هي الركعة من الخامسة، ماذا عليه حينئذ؟ قام واعتدل وقرأ، قام واعتدل وقرأ، بل ربما قرأ ثم ركع، بل ربما ركع ثم سجد السجدة الأولى، وتذكر في أي مرحلة أو مرتبة من هذه المراحل والمراتب، ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ يرجع إلى التشهد الأخير فورا، ويدع الركعة الخامسة من أي حالة كان عليها. ولو استمر متعمدا في الاتيان بالخامسة بطلت مين؟ بطلت صلاته، لا يجبرها السهو في نهايته، خلافا للأحناف الذين قالوا في هذا الموضوع قولا في غاية الشذوذ والنكارة، قالوا لو تذكر الإمام في أثناء الخامسة أنها خامسة يلزمه أن يأتي بركعة ثالثة، ليه؟ قالوا يجمع إلى الفرض النافلة، يبقى خلاص انا طلبت الوضوء دلوقتي باسم خمسه. قال لي كم ركعه؟ كم ركعه ثالثه؟ قيمتها دي؟ قال لي بدل ركعتين البعدين. بدل ركعتين النافله او السنه الغاصبه اللي بعد مين؟ اللي بعد الفرض. وهذا كلام في روايه الفساد والبطلان، لان الجمع بين السنن والفرائض ليس من السنه وليس عليه دليل. انما الجمع في السنن اي جمع المياه في سنه واحده امر هو مذهب جماهير العلماء. انما الجمع بين ما مختلف الاحكام فليس من السنه وليس عليه دليل. الباب الثاني والثلاثون. على فكره احنا جبنا لسه كتاب اسمه كتاب السهل.
هو
اذا شك هو في الثالثه ام الرابعه؟ ياتي بالرابعه.
هو
قال لي
هو
إمام؟
هو
لا هو يبني على يقين. يبني على يقين. فيذكره المأمومون أو لا يذكره. الباب الثاني والثلاثة. باب ما جاء في القبلة. ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. كلام جميل. الأمر ده محمول على حالتين. الحالة الأولى حالة الاجتهاد في تحديد القبلة. في تحديد مين؟ القبلة. أنا دخلت المسجد ده أو دخلت بيت من البيوت أو مكان من الأماكن أو قارع الطريق أو أي مكان وحان وقت الصلاة وما وجدت شخصا من أهل المكان أسأله عن القبلة. أسأله عن مين؟ أنا قلت فتحريت قدر طاقتي. قدر طاقتي تحديد القبلة فاجتهدت وصليت إلى هذه الناحية. صليت مستدبرا القبلة مستقبلا غيرها. يعني أنا دلوقتي قاعد القعدة دي أنا مستدبر القبلة ولا لا؟ كان مستقبل إيه؟ مستقبل بيت المقدس. طب انتوا عارفين ان قبلة بيت المقدس دي منسوخة صح ولا لا؟ لكن انا لما اجتهدت في تحديد القبلة اجتهدت على هذا النحو. ثم فوجئت بعد الصلاة او بعدها بوقت او بايام انني صليت الى عكس القبلة تماما. انا لما صليت كنت في حالة تفريغ وإيمان أن فرغت وسعي وبذلت جهدي في تحديد القبلة. كلام جميل. أنا قد بذلت الوسع في تحديد القبلة فصليت إلى غير القبلة نسيانا أو جهلا. يعني سهوا أو إيه؟ أو جهلا. وهذا قد حدث مرارا وأذكر قصة كان المرة الثانية أذكرها أيام كنا في الأردن. كان معنا أخ من المنطقة نوم ثقيل إلى أقصى حد. يعني أنا ما رأيت قط رجلا في حياتي ينام مثل نومي. حتى كان الواحد منا يعني كان معنا واحد كده إيه صغير وخفيف يقف على صدره وهو نائم ويؤذن صلاة الفجر. يطلع على صدره ويؤذن لصلاه الفجر وهو والله بعد ان يؤذن وينام لا يشعر به. اي أيوة والله لا يشعر به. فكنا نقعد صحيح حتى ندرك ان الوقت سيبلغ منا او ان الجماعه ستقوم فننصرف الى الجماعه ونرجع نفضل نصحي فيه لما لحد الساعه 8 9 صباحا ويلا يصحى في التوقيت ده. اول يمكن زي ما يكون عنده حلقه ايه في ايه في ايه؟ نقول له الفجر صلاه الفجر. يقول الفجر هنفجر؟ ده انا ما صليتش سنه العشاء. الله اكبر. هكذا كان يفعل وكان يفعل في غالب الاحوال. فاذا كان في نهايه الركعه الاولى او في اثناء الركعه الثانيه ينظر الينا هكذا يقول ده مش خلاص مش انا النوم بيسالنا هو ايه النوم ولا لا. فتصور ان لسه فيه في الخلق بالشكل يعني قدرات وكفاءة. فهذا اذا صلى الى غير القبلة وهو لوحده بعد ان يتحرر الفاتحة هل عليه حرج؟ ليس عليه. ولذلك قال الامام باب من لم يرى الإعادة على من سهى فصلى الى غير القبلة. مع ان احنا بنقول ان الاصل الصلاة الى مين؟ القبلة. وبنقول ان استقبال القبلة ده شرط لصحة مين؟ الصلاة. يعني اذا لم تستقبل القبلة بطلت مين؟ صلاتك. يعني انت دلوقتي قاعد في المسجد وعارف ان القبلة دي في وشك يعني. لو صليت الى غير القبلة تصح صلاتك؟ باطلة. صح ولا لا؟ لكنك لو ذهبت الى مكان ما لا تعرف فيه القبلة وبذلت الوسع في معرفتها وتحليلها ثم فوجئت انك صليت الى غير القبلة جهل منك لمعرفة الاماكن والاتجاهات او بعد الفراغ الوسعي وغلب الظن ان انك مصيب للقبلة ثم فوجئت ان الحال والواقع على غير ما قلت وما فعلت فهل عليك بحرج؟ بعض العلماء قالوا يعيد مطلقا والبعض قال لا يعيد مطلقا وهذا مذهب الجماهير. ماذا الجماهير؟ انه لا يعيد مطلقا. ومذهب البعض انه يعيد ما دام في الوقت يعني انا دلوقتي صليت الظهر الى غير القبلة ثم اكتشفت قبل اذان العصر انني صليت الى غير القبلة وان القبلة في المكان الفلاني على مدى من يكون يلزم الإعادة في الوقت يعيد. وعلى مدى من يقول يلزم الإعادة مطلقا وإن تذكر بعد 100 عام وإن عرف بعد 100 عام عليه أن يعيد. لكن الذي يترجح لديه مذهب جماهير العلماء أنه لا يلزم الإعادة لا في الوقت ولا في غير الوقت إلا أن يعيد في الوقت احتياطا. إلا أن يعيد في الوقت احتياطا وإن لم يعد فلا حرج عليه لا أصدروا أن يعد يقطع بإيده هيعطل كثير فيفضل ألا يقطع أحد. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. يعني ما قالش لا أنا خلاص إيه أنا صليت الظهر ركعتين صليت الظهر وظننت انني قد تركت الصلاه فسلمت واقبلت الى الناس معنى ذلك انني تحولت عن القبله فلما ادعوا الناس. وهذا في حديث ذي اليدين لما صلى النبي عليه الصلاه والسلام الظهر في روايه العصر ركعتين همهم الناس وما كانوا يجرؤون ان يتكلموا معه عليه الصلاه والسلام لاول وهله. هل حدث في الصواب شيء؟ حتى قام اليه رجل طويل اليدين لقفه ذو اليدين فقال يا رسول الله احدث في الصلاه شيء ام نسيت؟ قال ما حدث شيء ولا نسيت اي وما اظن انني نسيت. انا لو اظن انني نسيت انا عرفتها اسالك انا صليت كم ركعه لو انا شكيت يعني. انما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من صلاته على يقين انه قد صلى 4 وهذا ايضا في جواز السهو على الانبياء. فلما قال له ذو اليدين بل صليت ركعتين يا رسول الله قال النبي اصحيح ما يقول صاحبكم؟ شوف الكلام الكثير والفعل الكثير. قال نعم يا رسول الله فقام واستقبل القبلة وكبر وصلى ركعتين. كل هذا الكلام والتحول عن القبلة والعمل الكثير بين الركعتين الاوليين والاخريين امر لم تبطل به مين؟ الصلاة. ماشي لا خلاص بقى نحط بقى اكس على ايه؟ على الركعتين اللي قبل كده ونبدا بقى من جديد صفحة جديدة. اقم الصلاة لا لم يفعل ذلك لان كثير من الناس بيعمل كده. كثير من الناس يقول لك ايه؟ هذا ده الإمام، ده الإمام نسي الركوع بتاع الركعة الأخيرة، نسي الركوع. طب نعمل إيه؟ طب يجيب ركعة زيادة عشان الركعة دي باطلة اللي فوات الركن، سواء ترك أو عمدا أم ظاهرا، ولا يجيب الطلب الذهب يقول لك خد بقى خلاص هتلاقي كل واحد في المسجد يفتي، يقول لك أحسن حاجة نعتبر الاتفاق ده كأنه لم يكن ونبدأ صفحة إيه جديدة. أقل الصلاة ده مع هذه الصلاة الثانية هذه لا تلزمها مين؟ الإقامة، لا تلزمها الإقامة، وإلا لكان مقيما للفضل الواحد مرتين، وهذا خلافا للسنة، ويصلي مين؟ أربع ركعات. قد سلم النبي في ركعة الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. قال الإمام البخاري حدثنا عمرو بن عوف قال حدثنا هشيم وابن بشير السلمي عن حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس قال قال عمر، وهذه الرواية صحابي عن مين؟ عن صحابي، لكنه صحابي صغير عن صحابي مين؟ كبير، لأن أنس في حياة عمر كان صحابيا صغيرا، أنس في حياة عمر كان صحابيا صغيرا. صحيح أنس بن مالك آخر من مات بالبصرة، وكان عمره فوق المئة، كان عمره فوق المئة ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده. فأنا من كبار الصحابة موتا، يعني ممن عمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام طويلا، لكنه كان في زمان النبي وفي زمان أبي بكر وعمر كان صحابيا صغيرا. فهذا من رواية الصحابي عن الصحابي، لكن الصغير عن مين؟ عن الكبير. وهذا يسميه علماء المصطلح رواية الأصاغر عن مين؟ عن الأكابر. رواية الأصاغر عن الأكابر، كما يصنفون رواية الآباء عن الأبناء، أو رواية الأبناء عن مين؟ عن الآباء عن الأجداد. قال أنا قال عمر وافقت ربي في ثلاث، وافقت ربي في ثلاث، أدب شديد جدا من عمر. الأصل أن ربي وافقني في ثلاث، لأن عمر قال ما قال قبل أن ينزل مين؟ القرآن. فالأصل أن يقول وافقني ربي، لكن لما كان هذا زائدا زائدا في حد العلم نسب عمر الجهل إلى نفسه وقال وافقت ربي، مع أن عمر تعلمون أنه وافق ربه في كل شيء. أو كلمة وافقت ربي أي بعد أن نزل التشريع أنا أوافقه أو أخالفه، صح؟ فعمر قد وافق ربه في كل شيء، أما رب عمر سبحانه وتعالى فقد وافق عمر في مسائل كثيرة، ليس في ثلاثة، بل العلماء عدوا موافقات الله تعالى لعمر أكثر من 15 موقفا، أكثر من 15 موقفا، وبعض بلغ بها 22 موقفا. قال عمر وافقت ربي في ثلاثة، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، الناس يتعرضون أن يتخذوا مقام إبراهيم مصلى، وقدم الجاهلية لا يتخذونه مصلى، فيا رسول الله لو أنك اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ومكان الإمام يقف فيه يكون بينه وبين القبلة، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وافقت ربي في آية الحجاب، قلت يا رسول الله لو أمرت نسائك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، يقصد بالبر الأصحاب ويقصد بالفاجر المنافقين، المنافقين يكلمون أزواج النبي عليه الصلاة والسلام على اعتبار أنهم مظهرون من الإسلام، مظهرون للإسلام. فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، كانوا يعملوا بعض المآلات يعني من باب الغيرة، من باب مين؟ الغيرة. فكان هذا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لهن أي فقال عمر لنساء النبي عليه الصلاة والسلام عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواج خير منكن ثم عسى الموافقات. فنزل قول الله عز وجل يوافق مين؟ يوافق قول عمر رضي الله عنه. يقول مناسبة هذا التعبير أي سلم النبي في ركعتي الظهر وأقبل على نفسه بوجهه ثم أتم الصلاة. يقول مناسبة هذا التعبير لترجمة من جهته أن بناءه على الصلاة دال على أنه في حال استدبار القبلة كان في حكم المصلي، كان في حكم مين؟ المصلي. ويؤخذ منه أن من ترك الاستقبال ساهيا لا تبطل صلاة، لا تبطل صلاة. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف التلميذي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، أنتم تعلمون أن قباء اسم مكان في ظهر وعلو المدينة، بينه وبين المدينة ثلاثة فراغات، مكان قريب من المدينة. فبينما الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاءهم آت، أتاهم رجل واحد من عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، فاستداروا إلى مين؟ إلى الكعبة. المدة الزمنية ما بين نزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام وبين وصول الخبر إلى من بقباء كانت فيه عدة صلوات تمت. النبي في المدينة كان يقول لأصحابه بعد نزول الأمر بالتحول إلى بيت الله الحرام ونسق بيت المقدس واعتبارها قبلة، هذه الصلاة صلى النبي صلاة أو صلاتين أو ثلاثة إلى بيت الله الحرام، ولا زال الناس في قباء لن يصلهم من الخبر، فكانوا يصلون على القصد الأصيل عندهم إلى بيت مين؟ إلى بيت المقدس، مع أن بيت المقدس قد نزل. وهذا يدل على أن المكلف يعمل بما وصل إليه من علم حتى وإن كان منسوخا فلا حرج عليه حتى يصله به الناس، حتى يصله الناس لا حرج عليه. ولذلك هؤلاء الذين صلوا كانوا مستقبلين بيت الحرام، وأنتم تعلمون أن استقبال الكعبة شرط في صحة الصلاة، لكنه ليس شرطا في حق هؤلاء لعدم وصول العلم إليه. فهؤلاء استقبلوا بيت المقدس واستدبروا بيت الله الحرام سهوا منهم أم جهلا؟ جهلا. سهوا منهم أم جهلا؟ جهلا. وهذا يدل على أن من استدبر أو صلى إلى غير القبلة ساهيا أو جاهلا فلا إعادة عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر هؤلاء الذين صلوا عدة فروض وهم مستدبروا القبلة مستقبلوا بيت المقدس، لم يأمروا بمين؟ بالإعادة. ما راحش هذا المقبل وقال لهم لا انتوا بتصلوا كده، ده احنا بقالنا دلوقتي ثلاث اربع قرون نصلي الى ايه؟ الى بيت الله الحرام، فانما يلزمكم مين؟ الاعاده. فلم يطالبهم لا بالاعاده لا في الوقت ولا بعد مين؟ الوقت. بدليل ايه؟ عشان كده انا من شويه قلت لك المذهب الراجح في هذه القضيه ان من صلى الى غير القبله او استقبل غير القبله في صلاته لا تلزمه الإعادة سواء كان في الوقت أو في غير مين أو في غير الوقت. ليه بقى؟ الرجل ده عباد بن بشر رضي الله عنه أدرك هؤلاء وهم في صلاة الظهر وفي رواية في صلاة مين العصر بعد أن صلوا ركعتين، بعد أن صلوا ركعتين قال بعد أن وقف على باب المسجد وقال لقد نزل على النبي ليلة قرآن يأمره أن يتحول إلى بيته إلى بيت الله الحرام. فماذا كان من الناس؟ الله
يبقى احنا كده قلنا ايه الى غير القبلة. هنعتبر الصلاة دي لاغية ونبدأ ايه صلاة من جديد. لكنهم لم يفعلوا ذلك، وانما استداروا الى بيت الله الحرام وهم في صلاة. استداروا الى بيت الله الحرام وهم في صلاة. فصلوا ركعتين الى بيت المقدس وركعتين الى ايه الى بيت الله الحرام. الى بيت الله الحرام. يعني تصور ان الامام كان في الرجل اللي في المقابل ده وقف رجال وقف رجال النساء. اول ما دخل الداخل قالوا انتوا بتعملوا ايه؟ ده احنا بنصلي بان ثلاث اربع صلوات الى بيت الله الحرام. فماذا كان عليه؟ لم يتحول كل انسان في مكانه. لم يتحول كل انسان في مكانه. وانما استدار الامام من اول المسجد الى اخر مين؟ الى اخر المسجد. يعني شوف العمل القوي ده والعمل الكثير، بس هذا كان للمصلحه. كان لمين؟ لمصلحه عظيمه، مصلحه الصلاه. يجي الامام من اقصى المسجد لاقصاه من الناحيه مين؟ الاخرى. وكذلك الرجال تحولوا عن مكانهم، يعني عملوا زي ايه؟ دايره كده. نصها رجال ونصها نساء. فتحول الرجال خلف الامام وتحول النساء خلف مين؟ الرجال. فهذا عمل كثير جدا. لكل مصلي فصلى في هذا المسجد هذه الصلاه، ومع هذا فصلاه صحيحه مع وجود هذا العمل الكثير، لانه لمصلحه مين؟ لانه لمصلحه الصلاه. ولا زال اهل العلم يفتون بان العمل الكثير يبطل الصلاه ما لم يكن الدافع الى ذلك عذرا او مصلحه ضروريه لازمه لاجل الصلاه. هذا فيما يتعلق بالقول. اما بالعمل، اما ما يتعلق بالقول فان الرجل لا يفعل شيئا او لا يقول قولا يبلغ حرفين خارج الصلاه الا وبطل الصلاه. يعني واحد يصلي وعايز يروح يقول احرم، ده طبق الصلاه ولا لا؟ لان احرم دي كم حرف؟ ثلاثه. ماشي. واحد دلوقتي بيصلي، واحد خبط عليه الباب او قطه مرت بين يديه فقال صح، فاضي كلمه ايه؟ كلمه ايه؟ بتقولها عربي؟ ها؟ اسمك يا بعض. قال صح. فصاد صار مكان حرف من حرفين. اذا قال المصلي كلمة مكونة من حرفين في غير مصلحة الصلاة بطلت مين؟ بطلت الصلاة. كذلك إذا تحرك حركة كثيرة، والحركة الكثيرة مبناها على العرف. العرف بيقول ده كثير ولا قليل؟ العرف بيقول ده قليل ولا ايه؟ كثير. فإذا اعتبر العرف أن هذه حركة الصلاة كثيرة بطل الصلاة من صلى، وإذا اعتبر أن هذه الحركة قليلة لم تبطل الصلاة. ودي مسألة بقول لك مبنية على العرف. يعني العرب يفضل يعمل في الحصة ويشيل ويطلع الفلوس من جيبه ويعدها ويرد على التليفون، والعرف بيعتبر ده يعني برضه قليل مش كثير. لكن عندنا في مصر اللي يعمل كده يضرب بالنقص الصلاة. لأن عرف المصريين يختلف عن عرف مين؟ العرب فيما يتعلق ببعض الأدلة. استنبط الامام الطحاوي من هذا الحديث ان من لم تبلغه الدعوه ولم يمكنه استعداد ذلك فالفرض غير لازم في حقه. من لم تبلغه الدعوه وليس في مقدوره ان يحصل العلم في باب من الابواب فانه غير لازم في حقه. وفي جواز الاجتهاد في زمن النبوه. في جواز الاجتهاد في زمن مين؟ النبوة. لخد دمين عباد بن بشر رضي الله عنه لما وقف على مسجد قباء وقال لهم فقد تحولت القبلة، فقد تحولت القبلة. وهذا التحول منذ عدة قرون مضت، ومع هذا تحولوا في صلاتهم وأتموها إلى بيت مين؟ إلى بيت الله الحرام. هذا نوع اجتهاد ام لا؟ نوع اجتهاد اقرهم عليه النبي عليه الصلاه والسلام، واقراره عليه الصلاه والسلام يكمل في انه لم يامرهم بايه؟ لم يامرهم بالاعاده. وفيه كذلك قبول خبر واحد، قبول خبر واحد وانه يفيد العلم الضروري القطعي. ازاي؟ ما دام ثقه، ما دام مين؟ ثقه، فكيف لا احتمل خبرا؟ وانا مامور ان افتش وانقصب في خبر الفاسق، في خبر مين؟ الفاسق. وهذا يفهم منه مفهوم مخالفه ان خبر العبد يحمد ويعمل به لذلك. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قرار فتثبتوا، فانا غير مامور بالتبين والتثبت الا في خبر مين؟ الفاسق. وهذا يدل على ان خبر العدل الذي هو ضد الفاسق احتمل واعمل به لذلك. ولذلك هؤلاء الذين صلوا وهم جماعه كثيره، مدينه كامله، مدينه قباء، صلوا الى بيت المقدس. لما كانوا يصلون الى بيت المقدس كان هذا هو القطع العلم الضروري اليقين في حقهم ام لا؟ ومع هذا اتاهم واحد بس وقال لهم اقل تحولات، فقالوا لا 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 لا، روح تجيب معاه عدد يبلغ حد التواتر عشان يصدقك. ليه؟ لان الخبر المتواتر هو الذي يفيد العلم الضروري القطعي، واحنا عندنا علم ضروري قطعي بان القبله فين؟ عند بيت المقدس. وخبر كيف؟ خبر واحد، فلا نترك ما عندنا من علم يقيني قطعي لخبر واحد يفيده ويخبر، في خبر واحد يفيده ويخبر. اما اصابته وخبره فهذا جائز حتى على الانبياء، لا علاقه له بتقرير الاحكام الشرعيه، انما علاقه الاحكام الشرعيه بعداله الراوي او كذب، بعدالة الراوي او كذب. والصحابة كلهم رضي الله عنهم عدول لا تستطيع، رضي الله عنهم وعنهن اجمعين. فهذا الحديث فيه قبول خبر واحد، ولا يرد عليه بان الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في قباء وفي غير قباء كانت عندهم اشارات سابقة ان النبي يريد ان تتحول القبلة الى بيت الله، ويحب ان تتحول القبله الى بيت الله الحرام، ويدعو الله ان تتحول القبله الى بيت الله الحرام، ويحب ان يخالف اليهود في قبلته. كل هذه ليست قرائن، ليست قرائن عشان يقول لك لا ده خبر الواحد ده اللي هو عباد بن بشر احتفت به قرائن ارتقت به الى مرحله اليقين، لا، ده كل دي امنيات، هي قرائن، ده امنيات كان النبي يتمناها، ليست قرائن ولا شواهد ولا حوادث احيان عشان نقول اه ده والله دي قرائن احتفت بخبر واحد فرقت به من مجرد خبر الصدق الى خبر اليقين الذي يفيد العلم ضروري. تعالى انا بذكر مساله دي عشان اقول لك ان اهل السنه على ان خبر الواحد يعمل به في القول والعمل او في العلم والعمل، يعني خبر الواحد، خبر الواحد او اخبار الاحاد لازمة في العمل بها عقيدة وعملا، عقيدة وعملا. وهذه من اصول المسائل التي يختلف فيها اهل السنة مع المعتزلة، مع المعتزلة. المعتزلة يقولون لا يعمل في العقائد الا بخبر التوسل قرانا او سنه. المعتزله قالوا لا، احنا متوسلين، كل خبر يحمل اعتقادا اما ان يكون قرانا او حديثا متواترا، اما حديث احد فنحن نعتذر عن قبوله، وبالتالي فانهم يتحرجون ويتورطون اشد التورط في رد كثير من مسائل الاعتقاد لانها وردت من ادله احاديه، لم تاتي في القران ولم تاتي في سنته المتواتره عليه الصلاه والسلام. وفيه في هذا الحديث جواز تعليم من ليس في الصلاه لمن كان فيها، لمن كان فيها. يعني دلوقتي وانت واقف تصلي كده اخطأ في القراءة، واحد قاعد جنبيك ما بيصليش يفتح عليه، هذا جائز ام غير جائز؟ هذا جائز، هذا جائز. الدليل ايه؟ الدليل حديث اهل قباء انهم استرشدوا بقول مين؟ الداخل وليس معهم في الصلاة، واستداروا الى القبلة الجديدة مع انهم على علم يقيني بقبلتهم التي صلوا اليها، ماشي؟ ومع هذا انتطعوا بقول الناصح لهم وتحولوا عن قبلتهم. وبهذا جواز تعليم من كان في داخل الصلاة ممن لم يكن في داخل الصلاة، اما في اصل الصلاة او في اصل القراءة. فالباب الثالث والثلاثون، باب حك البزاق باليد من الغمد. باب حك البزاق باليد من الغمد. قال البخاري حدثنا قتيبة حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامة في القبلة. خلي بالك ان التبويب ذكر البزاق والنص ذكر ايه؟ النخامة. والنص ذكر النخامة. قال راى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه، يعني فغضب وتغيظ لذلك صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه، اي حتى رؤي في وجهه الغضب واحمر وجهه، فقام فحكه بيده، فقام فحكه بيده. وهذا محمول على ان هذه النخامة كانت يابسة ام جافة؟ كانت يابسة ام رطبة؟ كانت يابسة. فقال ان احدكم اذا قام في صلاته، ان احدكم اذا قام في صلاته، يعني معناه ان هذا الكلام في داخل مين؟ هذا الحكم في داخل مين؟ الصلاة. هذا ظاهر الرواية، ان احدكم اذا قام في صلاته فانه ينادي ربه، فانه ينادي ربه او ان ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن احدكم قبل قبلته، يعني اتجاه القبلة، ولكن عن يساره او تحت قدميه، ولكن عن يساره او تحت قدميه. ثم اخذ طرف ردائه فبصق فيه، وهذا ايه؟ البصاقة. يبقى عندي نخامة بصاق، الثالث ايه؟ مخاق. قال ثم رد بعضه على بعض، اي ثم لما بصق في طرف الثوب تناول طرف ثوبه والصلاة حتى تنخم فيه او بصق فيه، ثم رد طرف الثوب على الطرف الثاني وحكه في ثوبه، فقال او يفعل هكذا، او يفعل هكذا. او بيقول لك بقى وانت في الصلاة اذا حذقك البطاق او المخاط فماذا عليك؟ ان تبصق او تتنقم عن يسارك ان لم يكن عن يسارك احد، ان لم يكن عن يسارك احد. فان كان عن يسارك احد يتأذى بهذا، ولا بد انه يتأذى، فانصق تحت قدمك اليسرى او تحت قدمك اليمنى ودلك ذلك بالارض، فان لم يمكنك ذلك فتناول طرف ثوبك فافعل به هكذا. واشار النبي عليه السلام عملا ليبين ان التعليم بالعمل ابلغ من التعليم بالقول. بصق في طرف ثوبه، اي تنى ثوبه من الداخل وبصق فيه، ثم اطبقه على بعضه وحكى الثوب بعضه بعض حتى ذاب هذا البصاق او المقاط في الثوب، ثم اتم صلاته عليه الصلاه والسلام. فقال ان احدكم اذا قام في الصلاه فانه ينادي ربه، فانه ينادي ربه والمناجاة هي الدعاء في خفية، الدعاء في خفية أو بصوت يسمعه المناجي، اسمعه المناجي. قال إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه، أو قال إن ربه بينه وبين القبلة، إن ربه بينه وبين مين؟ القبلة. قال الأشاعرة وبعض المعتزلة وفي هذا إثبات أن الله بذاته في كل مكان، وفي هذا إثبات أن الله تعالى بذاته في كل مكان، لأن هذا النص يثبت أن الله بين المصلي وبين القبلة. فيقول هذا كلام باطل حتى لغة العرب لا تشهد له، وإنما نزول المولى تبارك وتعالى ومجيء المولى تبارك وتعالى وإتيانه تبارك وتعالى لا يتناسى مع علوه سبحانه وتعالى على عرشه. والذي يقول إن ربنا تبارك وتعالى إذا نزل إلى السماء الدنيا إذا بقي صوت الليل الآخر يستلزم علو العرش منه، نقول إنه قد مثل الخالق بالمخلوق وأجرى قوانين المخلوقين على الخالق، وهذا من أفضل الله. فإن الله تبارك وتعالى كما أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع، فالله تبارك وتعالى بذاته على عرشه، بذاته على عرشه. وما كان أهل السنة يودون أن يذكروا كلمة بذاته على عرشه، ويحبون أن يتوقفوا عند حد النص الوارد الرحمن على العرش استوى، لكن لما خاض أهل البدع في ذات الإله رد أهل السنة عليهم بذكر الذات وأنها الذات العلية، العلية مكانا والعلية في القدر والكمال وغير ذلك. فالله تبارك وتعالى بذاته على العرش، ولا يعني ذلك أن العرش يحمله، فالله تبارك وتعالى عالم فوق جميع المخلوقات مستغن عنها، وكل المخلوقات إليه في حاجة لا غنى لهم عن ربهم تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، وهذا النزول لا يستلزم خلو العرش منه. أنا لو قلت أنا جالس على هذا الكرسي ولو أني نزلت عن هذا الكرسي لزم خلو الكرسي مني، لأن هذا هو القانون الذي يحكمني الذي خلقت وفضلت وجبلت على نفسه عنه. أما الله تبارك وتعالى فلا يمكن ولله المثل الأعلى أن يقاس أمره بأمر المخلوقين ولا صفات بصفات المخلوقين. فصفة الاستواء والعلو والارتفاع ثابتة لله عز وجل، أما ذنوبه وقربه ونزوله سبحانه وتعالى فذنوب وقرب ونزول يليق بجلاله، لا يعلم كنها ولا كيفيته إلا الله عز وجل، ولذلك لا يمكن أن تحكمه قوانين العقل ولا قوانين أبدا. والسلف رضي الله عنه في آيات الصفات آمنوا بها كما جاءت وعلموا معناها وحقيقتها، ولكنهم جهلوا كيفيتها فآمنوا بها وأمروها كما جاءت. وما وسع السلف ينبغي أن يسع السلف إلى قيام الساعة، ولكن الناس خاضوا في الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته، فضلت طوائف كثيرة عن دين الله عز وجل بدءا بالخلاف في الذات العلية وفي هذه الصفات اللازمة الثابتة له أجلا وأبدا سبحانه وتعالى. ولذلك القانون الذي يحكم صفات الله عز وجل من كتاب الله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، نفي وإثبات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقول الله تعالى هل تعلم له سميا، وقول الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، هذه القوانين الأصيلة في كتاب الله الذي تحكم ما يجب لله تعالى وما يجب للمخلوقين. وتدل على الفارق العظيم الجوهري بين الخالق والمخلوق، كما جاء من القانون عن أم سلمة رضي الله عنها وربيعة الرأي وآخرهم مالك بن أنس لما سئل عن معنى قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فماذا قال؟ قال الاستواء معلوم، معلوم المعنى ومعلوم الحقيقة، وهو العلو والارتفاع لا بمعنى الابتلاء. الاستواء معلوم والعلم به الاستواء معلوم والكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والإيمان به واجب. ثم أمر بالسائل فأخرج، ثم أمر بالسائل إيه؟ فأخرج، يعني أخرج من المسجد، فأخرج من المسجد. أقول لك يا أنت ده الشيخ بطول المسجد، ده بيت ربنا يا أخي وبيت الشيخ. قال لك دي القوانين مش عليها العلماء، من لم يكن أهلا لحضور الدرس لا يأخذ. ولذلك العلماء يقولون هنا ايه؟ ان احدكم اذا قام في الصلاه فانه ينادي ربه، او ان ربه بينه وبين القبله. طب احنا نقول ايه في الكلام ده؟ هنقول ربنا بينه وبين القبله؟ ازاي يعني؟ ازاي دي العلاقه بيها؟ ازاي لا علاقه بها؟ السؤال عن الكيفيه ليس من حق احد. لماذا؟ لأنه فوق مستوى إدراك كل أحد. أنا أؤمن أنني إذا صليت فإن الله بيني وبين كل شيء. خلاص. كيف؟ لا يعلم الكيفية إلا من؟ إلا الله عز وجل. أنا ما علي إلا الإيمان بالنص إذا كان ثابتا. إذا جاء في كتاب من؟ أو ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا بيني وبين القبلة يستقبلني ويستقبله؟ نعم. طب ازاي؟ لازم الذي يعلم ذلك هو الله عز وجل، لان الله تعالى اعلم بذاته، ورسوله عليه الصلاه والسلام اعلم خلقي بربه، وهو الذي اخبرني انني اذا استقبلت القبله وصليت كان الله تعالى بيني وبين ايه؟ بيني وبين قبلتي. طيب ما يلزم ذلك به؟ ما يلزم ذلك؟ فلا يبسطن احدكم قبل قبلته. ليه؟ لان الله من تلقاء وجهه، لان الله من تلقاء وجهه. ولكن اذا اراد ان يخرج فعن يساره او تحت قدميه، او تحت قدميه، ثم اخذ طرف رجليه تبسط فيه، ثم رد بعضه على بعض، فقال او يفعل هكذا. نعم. الإمام هنا بيقول إيه؟ وهذا التعليل يدل على أن البزاقة القبلة حرام. شوف الأحكام بقى؟ البزاقة القبلة إيه؟ حرام. العلماء اختلفوا هل البزاقة القبلة في داخل المسجد أو خارج المسجد؟ أو في داخل المسجد في الصلاة أم في غير الصلاة؟ يعني المسألتين دول فرعيتين. هل البزاء في القبلة حرام حتى وإن كنت في غير مسجد؟ حتى وإن كنت في غير الصلاة؟ هذا مذهب الجماهير، أن البزاء من تلقاء وجهك باتجاه القبلة أو عن يمينك حرام، وعن بعضهم أنه مكروه إذا كنت في الصلاة أو في غير الصلاة، في المسجد أو خارج المسجد. وبعض قيده بالصلاة عموما، والبعض قال بالصلاة في المسجد خصوصا. قال وهذا التعليم يدل على أن البزاقة القبلة حرام سواء كان في المسجد أم لا، ولا سيما من المصلي، فلا يجري فيه الخلاف في أن قرارة البزاقة في المسجد هل هي للتنزيه أو للتحريم. وعند ابن خزيمة وابن حبان حديث حذيفة مرفوعا من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. وعند ابن خزيمة من حديث ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام يبعث صاحب المقام في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. وعند ابي داود وابن حبان من حديث السائب بن خلاد ان رجلا اما قوما فبصق في القبلة. فلما قرر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي لكم. وفي رواية لانه اذى الله ورسوله. لانه اذى الله ورسوله. وفي هذا حجة لمن قال ان امامة الفاسق مكروهة. امامة الفاسق ايه؟ مكروهة. وبعض ذهب الى عدم جواز امامة الفاسق. الى عدم جواز اصلا. واحتجوا بهذا الحديث. ان النبي رأى رجلا يخطب في القبلة. وكان امام قومه. فقال النبي للقوم لا يصلي لكم فلان. اي الذي خطب في القبلة. فلما اتى ليصلي بهم قالوا لا انما منعك رسول الله عليه الصلاه والسلام. فاتى هذا الرجل الى النبي قال يا رسول الله احقيق انك منعتني ان اصلي بقومي؟ قال نعم لانك اذيت الله ورسوله. لانك اذيت الله ورسوله. قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلم قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة تحكى. ثم اقبل على الناس فقال اذا كان احدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فان الله قبل وجهه اذا صلى. اذا صلى. وفي هذا الحديث اشعار بانه كان في حال الخطبة. في حال الخطبة. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في جدار القبله نقاطا او بصاقا او نقامه فحكه. فحكه. الامام يقول نقامه. النقامه هي ما يخرج من الصدر. والنقاعه بالعين تخرج كذلك من الصدر. واذا كانت بالميم فتخرج من الراس. يعني يفرق بين النقاعة التي تخرج من الصدر وبين النقامة التي تخرج من اين؟ من الراس. الباب الرابع والثلاثين. لا باس به. لانه البطاق في المنزل لا باس به خلاص. لانه يقوم مقام الصوف. يقوم مقام الصوف. وربما يكون هذا اودع. ربما يكون هذا اودع يعني على اقدار الامور. ان يعني كثير من المسلمين معدوم في استعداد يعني يتلقوا الاحكام الشرعيه بروح رياضيه. انا لو واحد فعل مثل ما فعل النبي هو الذي قال لهم او يفعل هكذا وعلمهم عملي. لان التعليم بالعمل قبل ان يتعلم به قوي. فبصق هو او تنخم في طرف ثوبه وحكه بعدين تمرد في صلاته. تصور واحد دلوقتي يعني في الصلاه اللي عمل النبي عليه الصلاه والسلام. لا ده الحساب يبقى بعد الصلاه. الحساب يبقى بعد الصلاه. قبل الصلاه. الباب الرابع والثلاثون. باب حك المقاط بالحصى من المسجد. حك المقاط بايه؟ في الحصى. طب ده محمول على ان المقاط ده ايه؟ رفض. ماشي. قال ابن عباس إن وطئت على قدر رطب تغسله وإن كان يابسا فلا. وإن كان يابسا فلا. إن وطئت على قدر رطب تغسله. القدر أو النجس. القدر أو إيه؟ أو النجس. إذا كان رطبا يغسل. إذا كان رطبا كان بازل نافعا كالماء يغسل. يعني تصور وانت ماشي في الطريق. انت ماشي في الطريق. فغرت الدخل وانتحرت او مس ثوبك قدر او شيء نجس ماذا عليك؟ ان تغسله. تصور لو انك وطئت روة الحمار هو نجس ولا لا؟ روة الحمار نجس ولا في خلاف؟ لا نجس. روة الحمار نجس. لو روة الحمار ده أتى على ثوبك ووضع ماذا عليك؟ تغسله. لكن إن وضيته ومس ثوبك وهو يابس جاف ناشف فلا عليك من شيء. لا عليك من شيء، لا غصب ولا حق ولا شيء من هذا. ولذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يطأ الأذى في طريقه للمسجد، في طريقه للمسجد، فدخل بعد أن وطئ الأذى في وحل أو طين من شدة المطر، فلما دخل صلى على هيئته أي لم يزد الوضوء، فقالوا يا أمير المؤمنين هل لا توضأ؟ أنت توضأت ليه؟ أنت من تدخلت في الطين والوحل ولا تأمن النجس، ولا تأمن النجس. قال أرأيتم إن جف هذا، أرأيتم إن جف هذا ألا تحمله الرياح فتضعه على رؤوسكم؟ مش الطين ده لما بيجف الرياح بتشيله تحطه على فين؟ على الزمان تموتوا في رجل المسجد؟ هل تتوضؤون؟ قالوا لا. فأقام عليه مين؟ أقام عليه الحجة. وهذا محمول على أن هذا طين طاهر. طين عين طاهر. بخلاف ما لو وطئ الإنسان النجس متيقنا أنه إيه؟ متيقنا أنه نجس. أما إذا وطئ شيئا حتى لو كان في أصله نجس لكنه غلب على الظن أنه ليس نجس أو أن الأصل فيه الطهارة فإنه لا يلزمه إعادة الوضوء، بل لا يتكلف السؤال عن حكم هذا الماء أو هذا الشيء الذي كما تعلمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما مر فسقط على ثوبه وهو دائم الجمعة، فسقط على ثوبه ماء من ميزان تحت بيته. الميزان الذي يسمونه الكوين مضراب، طبعا انتوا عرفتوه يعني، هو اسم الميزان. فكان يمشي مع عمر رجل اخر وقال يا صاحب الميزان اماؤك طين ام نجس؟ قال عمر رضي الله عنه يا صاحب الميزان لا تخبرنا، يا صاحب الميزان لا تخبرنا، لان الاصل الطهاره، الاصل في هذه المانعات الطهاره، الا ان يتيقن المرء انها خرجت عن هذا الاصل الى شيء اخر، اي اطار الى النجس. قال البخاري حدثنا موسى بن اسماعيل وهو السبوذكي، قال اخبرنا ابراهيم بن سعد المدني، اخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره وابا سعيد حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نقامه في جدار المسجد فتناول حصاه فحكها، فقال اذا تنقم احدكم فلا يتنقمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبسط عن يساره او تحت قدمه اليسرى. نعم.
قول ابن عباس ان وطأت على قلب الرأس بالتبويض بالمحاضر.
علاقة قول ابن عباس حتى المخب الحصى من المسجد هو عايز يقول لك بالحصى. بالحصى. هو عايز يقول لك ان العلاقة في حكم المخاط نفسه، حكم المخاط نفسه، إذا خلطه دم هل يمس أم لا يمس؟ إذا خلطه دم هل يخرج عن حد الطهارة إلى النجس أو أن البداق نفسه نجس؟ وقالوا وفي هذا إشارة إلى مخالطة البداق عن الخير، عن الخير، لأن الخير الكثير نجس يخرج به الوضوء. وعند ابن ابي شيبه في السنن الصحيح في هذا التعليق، تعليق على ابن عباس ان وطئت على قدر بطن تغسله وان كان يابسا فلا، قال وان كان ناسيا لم يضر. ومطابقه للترجمه الاشاره الى ان العله العظمى في النهي احترام القبله، العله العظمى في النهي احترام القبلة لا مجرد التأذي بالمزارة ونحوه، وإن كان هذا واردا، وإن كان هذا واردا، يعني لو أنك بزقت بالقبلة ورآك إنسان وأنت تبزق أو رأى بزاقك بعد البزق أو البزق يتأذى بذلك أم لا؟ يتأذى، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بهم آدم، كما أن العلة الرئيسية هي احترام مين؟ احترام القبلة التي هي قبلة المسلمين. الباب الخامس والثلاثون: لا يبصق عن يمينه في الصلاة. تكبوا الأحاديث في هذا الباب أن تكون واحدة، لكن الإمام استنبط فائدة من هذا الحديث أو فوائد متعددة في هذا الحديث، فهو قد يأتي بالفائدة من الحديث ويذكر نفس الحديث، لكنه يجيد أنه قد رواه من طريق آخر، أو صرح فيه مدلس بالسماع، أو يأتي من طريق صحابي آخر أو غيره. قال الإمام: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مصامة في حائط المسجد، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها، لم يقل فحكها، والمعنى واحد. قال: إذا تنقم أحدكم، هناك قال إذا بزق وإذا بصق، إذا تنقم أحدكم فلا يتنقم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وفي رواية أنس بعدها قال النبي: لا يأتلن أحدكم بين يديه، بين يديه أي قبلة وجهه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت جنبه، يعني اليسرى، يعني اليسرى. قال القاضي عياض: النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة إنما هو مع إمكان غيره، يعني مع إمكانه أن يبصق عن يساره، فإن تعذر فله ذلك، أي أن يبصق عن يمينه. قال الحافظ بن حجر: لا يظهر وجود التعذر مع وجود السور. حافظ بن حجر بيقول ايه؟ بيقول له: فانت يا قاضي عياض بتقول النهي ده محمول على ما لو تعذر عليه ان يبصق عن يساره يبقى حينئذ له ان يبصق عن يمينه؟ ليه؟ لان ده عرف على يساره واحد. قال: لا. حافظ بن حجر بيرد على القاضي عياض بيقول له: لا، كان ده غلط، امال ايه الصح؟ قال له: اذا تعذر عليه ان يبصق عن يساره فمعه طرف مين؟ معه طرف الثوب، معه طرف الثوب، ويبقى أصل النهي عن البصاق على اليمين قائما. وده كلام ايه؟ كلام جميل، كلام جميل. قال: والدليل على ذلك، يقول: قلت: لا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابس، وقد أرشده الشارع إلى التأذي فيه كما ذكرت. قال الخطابي: إن كان عن يساره أحد فلا يبصق في واحد من الجهتين، لكن تحت قدمه أو في ثوبه. وفي حديث طارق المحاربي عند أبي داود ما يدخل ذلك، فإنه قال: أو تلقاء شماله إن كان فارغا، وإلا فهكذا وبرق تحت رجله ودلك، أي ودلك بالأرض. ولو كان تحت رجله مثلا شيء مبصوق، كان زي إيه؟ زي السجادة، زي السجادة. قال: ولو كان تحت رجلي شيء مبسوط أو نحوه تعين الثوب، يبقى يتعين عليه أن يبصق في ثوبه. ولو فقد الثوب مثلا فلعل بلعه أولى. يقول: ولو فقد الثوب مثلا فلعل بلعه أولى من ارتكاب المنيع عنه. يعني لو انه اضطر الى بلع هذا البزار او المقاط لكان اولى من ايه؟ من ان يبصق عن يمينه. نعم، خلي بالك ان العلماء بيقولوا يعني اذا بلغت الخبر فاعمل به تكن من اهله. فانا عايزين ان شاء الله لما تروحوا النهارده يجيبوا سكه بتاعت النظافه دي يغسلوا المسجد، كل واحد يطبخ في صلاته، وانا صلاه المدرسه. طيب، انا صلاه دلوقتي. الباب السادس والثلاثون: ليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. قال البخاري: حدثنا ادم، حدثنا شعبه قال حدثنا قتاده، سمعت انس بن مالك قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما ينادي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره تحت قدميه فليسر. ويرجع ثاني يعيد نفس الحديث له. قال أبصر مقامة في قبة المسجد يتحكاها بحصاته ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سمع حميدا عن أبي زهير. العبرة من هذا التبويب وسياق هذا الحديث على هذا النحو إثبات التصريح بالسماع. شعبة صرح بالسماع من قتادة وقتادة صرح بالسماع من من أنس فأمن التدليس. وشعبة لم يكن مدلسا وإنما هو تصريح فتاوى. وأراد المصنف أن يبين أن سفيان رواه مرة بالعنعنة ومرة صرح بسماع الزهري من حميد في المسجد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.